أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الآية 25، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. تكلمنا في البحث السابق قليلا عن الذكر، نتابع اليوم في بعض شؤونات هذه المفردة. الذكر عند علماء الأخلاق والمعنى ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الذكر اللساني، والذكر القلبي، والذكر اللساني والقلبي. وثبت لدينا بمقتضى النصوص التي استعرضت بعضها في البحث السابق أن الذكر اللساني لوحده ليس له مزيد اعتبار، بل لابد أن يكون الذكر الجاري على اللسان نابعا من القلب والمعرفة والإحساس والشعور، هذا يكون أرفع مقامات الذكر. ولأجل ذلك ورد في الآية الشريفة: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أما الذكر الذي لا يتعدى اللسان، قلنا صارت الواحد قد وهو في حال المعصية يذكر الله. هذا مرة التقيت بأحد الإخوة قال: نحن الشعب الفلاني، نحن ونصرق نقول الحمد لله، التفتنا. هذا الذكر لا قيمة له. الذكر هو باب الطاعة، والغفلة هي باب المعصية، فلا يكون هذا الذكر بابا للطاعة إلا إذا تأثرت به الجوارح والجوارح معا. ولذا ورد في الخبر عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: الذكر مجالسة المحبوب. معنى مجالسة المحبوب يعني أن يكون المحبوب حاضرا، أن أشعر أني في محضر الله سبحانه وتعالى. هذا الذكر الذي يورثني الإحساس بالرقابة، الذي في الوقت المناسب يجعلني أستعصم عن الذنب. هذا الذكر هو برهان الله سبحانه وتعالى الذي يعصم الأنبياء والأوصياء والأولياء عن معصية الله تبارك وتعالى. كذلك قسم العلماء ما يقابل الذكر، أعني الغفلة، إلى قسمين. هناك غفلة عن نسيان، وهذه تحصل حتى لأهل الإيمان، غفلة عن نسيان، لا يلتفت إلى أن هذا الفعل هو معصية فيرتكبه، أو أن هذا العمل يزعج المحبوب فيقوم به، وهذا أشبه ما يكون ما يسمى في المنطق بالجهل البسيط. هذا قد يحصل لأهل الإيمان إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. فرقنا عن المعصوم في هذه المسألة في هذه النقطة أن المعصوم عليه السلام لا تعرض عليه هذه الغفلة، بينما نحن تعرض علينا هذه الغفلة. أما الغفلة الخطيرة هي الغفلة مع الاستحضار. أعرف بأن هذه معصية، وأعرف بأن الله يعاقب عليها، إذن أين غفلتي؟ هنا غفلت عن قدر الله سبحانه وتعالى، عن عظمته، عن غضبه وانتقامه. وإلا لو كنت مستحضرا لذلك استحضارا حقيقيا لا أقدم على هذا العمل. في بعض الكلمات ويستفاد من بعض الأخبار أن الذكر هو رأس الشكر، يعني إذا أراد الإنسان أن يكون شاكرا لأنعم الله تبارك وتعالى لابد أن يكون ذاكرا مستحضرا لا يغفل عن حمد المنعم، عن نعمة المنعم. هذا معنى ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله معه وقبله وفيه وبعده، كما في المأثور عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. في نكتة أخيرة نقف عندها فيما يرتبط بالذكر، عند الكثير من الناس يطلبون معرفة الأفكار. أتلاحظ كل حتى طلاب العلوم الدينية عندما يلتقون بعالم جليل، بعالم أخلاقي، بإنسان ورع، يطلبون منهم أن يعلمهم ذكرا، وهذا شائع في مجتمعاتنا ولا خصوصية لهذا الزمن في ذلك، بل هو منذ القديم موجود حتى في زمن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. عندنا مجموعة من الروايات، بل كان الأئمة عليهم السلام وكان المعصومون بشكل عام يعلمون بعض الأصحاب بعض الأفكار ابتداء ولو من دون سؤال. وهناك رواية مشهورة مروية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، مع قطع النظر عن سندها فإن مضمونها يوافق العقل والمنطق، أن هناك أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وطلب منه أن يعلمه ذكرا، فقال له النبي كرر هذا الشيء، قل اللهم أنت ربي وأنا عبدك. هذا ذكر الإقرار، إقرار بالربوبية والإقرار ماذا؟ بالعبودية. فخرج هذا الأعرابي من عند رسول الله وهو يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربي، يعني عكس الأمر. تعرف بعض الصحابة الجلفين مباشرة مثلا وضع يده على مقبض سيفه، هذا يكفر. فقال له النبي مهلا صلى الله عليه وآله، مضمون الرواية طبعا لا أنقل الرواية بحرفيتها، هذا الله سبحانه وتعالى ينظر إلى ما في قلبي، دعك لما في لساني، هذا رجل أمي لا يعرف معنى، ولكن هو يقصد أن يذكر الله سبحانه وتعالى، حتى هذا له أثر عند الله سبحانه وتعالى. فهذا كان شائعا منذ القديم وما زال في وقتنا الحاضر، وخصوصا عند نزول البلاءات والمحن والمصائب، الناس يتقربون أكثر إلى ذكر الله، إلى الالتزام بالأوراد والأذكار وما شابه ذلك. فهل كل ذكر يقال باستعراض مجموعة والنظر إلى الأخبار الذكر لابد أن يؤخذ من مختص، والمختص الأول هم باب علم الله سبحانه وتعالى، هم أولياء، الذكر الحقيقي يؤخذ منهم لا من غير، من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذه بالدرجة الأولى. وورد في بعض الأخبار تعليمات محددة لبعض الأمور ولبعض المشاكل، مثلا في عدة روايات رجل جاء إلى الإمام الصادق عليه السلام وشكى له قلة المال والولد، فطلب منه أن يعلمه شيئا، والظاهر أن المقصود يعلمه ذكرا. فالإمام عليه السلام هكذا قال له: استغفر الله سبحانه وتعالى في كل يوم أو في كل ليلة 100 مرة. يعني تعرف في زماننا مثلا إذا ذهبت إلى عارف وقلت له علمني ذكر، قال لك استغفر الله، فتقول في نفسك استغفر الله، أنه تتوقع أنت شيء أعظم من هذا، اتفقنا؟ فالإمام عليه السلام مباشرة، يعني هذه أنا الطريقة التي أتبعها، حتى في هذه الأمور لابد أن نتبع منهج الفقهاء، حتى الإمام الصادق عليه السلام مارسه. تتعجب من كلمة استغفر الله، الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. طيب ما هي النتيجة؟ هو الآية تقول إلى قوله: يمددكم بأموال وبني، فأنت تشكو ماذا؟ قلة المال وقلة الولد. الله سبحانه وتعالى يقول استغفر ربك، النتيجة ماذا تكون؟ يمددكم بأموال وبني. يعني هذه الطريقة أقول لك ذكرا لقوله عليه السلام كذا، لقوله تبارك وتعالى كذا. لكن ينبغي أن نلتفت إلى أن علم خصائص الأسماء والصفات وعلم ثابت وقائم، كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى وكل صفة من صفاته لها خصائص، لكن هذا لا يعني أن يفتح الباب على مصراعيه، أن يؤخذ كيفما كان. هذا بتعبير أستاذنا الشيخ الوحيد حفظه الله، هذا العلم الآن أقل من الكبريت الأحمر، يعني الكبريت الأحمر يمثلون به على الشيء النادر، لابد إذا نأخذ نعرف نأخذ من شخص يعرف خصائص هذه الأسماء. ولذا نلاحظ الآن في بعض الأدعية، في بعض الأذكار الواردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، في بعض الحاجات تقول حسبي الله، في بعض الحاجات تقول حسبي الله ونعم الوكيل. مرت معي رواية لا أذكر الآن أين، أن الإمام علم شخصا أن يقول حسبي الله لحاجة، فهذا خرج وهو يقول حسبي الله ونعم الوكيل. قال له الله نعم الوكيل، لكن افعل كما أمرتك. هذا يعني أن الأسماء والأدعية لها خصائص. بالدرجة الأولى علمها عند النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام، فلا بد أن يؤخذ ذلك من مصدر موثوق. أما الذي يشاع الآن مثلا، ليس فقط الآن، في كثير من الأزمنة، أنه مجرد ما يحصل شيء مثلا نقلا عن بعضهم قولوا كذا وكذا، هذا لا أريد أن من باب الاعتراض نأخذ به نعمل به، لكن من الناحية الشرعية لا بد أن يكون رجاء، لا أن ينسب إلى الشارع المقدس على نحو قطعية. من هو الذي علم هذا التعليم؟ على أي أساس؟ على أي مدرك؟ هذا لابد أن نلتفت إلى مثل هذه الأمور. وتعرف بالنتيجة في كثير من الأحيان خصوصا في هذا البعد التعمية عند البعض تكون مقصودة. يعني مثلا الآن لو أن شخصا ادعى أنه أعلم العلماء في الفقه، هناك وسائل نستطيع أن نعرف أن هذا فعلا أعلم العلماء في الفقه أم لا. واحد ادعى أعلم العلماء في الفلسفة، نعرف، نرى ما عنده في هذا الدكان الفلسفي نختبره، نعرف عنده شطحات عقلية منطقية كذا نميز. أما في هذا البعد الكثير عندهم يبتني على التعمية. قرأت في بعض الكتابات للأسف الشديد أنه يفسر رواية على مصداق في غاية البعد، صلى الله تأتي إلى ذهن عربي ولا إلى ذهن مؤمن، فضلا عما يترتب عليها من مفسدة. لا أريد أن أذكر هذا الشيء لوجود تسجيلا. ثم يقول للناس إذا سألوكم من أين أتيتم بهذا الأمر فقولوا عن فلان، ويشير إلى نفسه، عن المعصوم. وكثير يتبعون مثل هذه الأمور. لا، ينبغي أن نحضر هذا الشيء، لابد أن نأخذ مثل هذه الأمور من موردها الصحيح، من العلماء الذين صاروا على نهج أهل البيت بالمنهج الصحيح. وإلا الرواية المعروفة التي يقول بها الإمام الصادق عليه السلام لبعض أصحابه عندما جاءه وقال أنه عنده حاجة، فاخترع دعاء أو ذكرا، فقال له الإمام عليه السلام دعني من اختراعك، اختراعك اتركه، وعلمه ما هو الشيء الصحيح. فعلى كل هذه المسائل قد تكون في بعض الأحيان سيف ذو حدين، يعني ينبغي أن نلتفت إليها. فإذا وجدنا ذكرا موصى به من بعض العلماء التي يحرز علمهم في هذا المجال يؤخذ به رجاء. أما أن يشاع من هنا وهناك بين الناس من كل قريب وبعيد، بل أصلا قيل أحيانا يقال قيل هكذا افعلوا، هذا ليس هو ديدننا في التعاطي مع معارف أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام مع المعارف الدينية، والحمد لله رب العالمين.